بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه أن يسر لنا هذا اللقاء، وأشكر عميد أسرة الجاسر الأستاذ أبا عبد العزيز على تشريفه لي بأن أكون ضيفكم في هذا اللقاء. وأنا أقول لكم بكل صراحة، لا أجد مسوغا أني أنا المتكلم وأنتم المستمعون في هذا اللقاء إلا أني الضيف، فهذا الذي جرأني على الحديث، وإلا لا يمكن أن أتحدث وسط آبائي ومشايخي وأساتذتي. الأمر الثاني، صدقوني ما لبست البشت إلا تجملا لكم، وإلا فالبشت أكبر مني وأثقل مني، لكن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. النقطة الثالثة، أحب دائما أن أبدأ لقاءاتي باستثمار لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولقول الله عز وجل ولقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأنا متأكد وأجزم أن كل واحد عنده حاجة ظاهرة أو خفية لا يستطيع أن يؤديها له إلا ربه عز وجل. ولذلك من أكبر حقائق القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي سورة النساء: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فأسأل الله سبحانه وتعالى وأقول: يا ربي، من كان معنا مريضا اللهم فشافه، ومن كان معنا مبتلى اللهم فعافه، ومن كان معنا فقيرا اللهم فأغنه بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، ومن كان معنا غنيا اللهم فبارك له في نفسه وأنفاسه وأهله وماله، اللهم من كان معنا حائرا اللهم فدله إليك، اللهم من كان معنا تائبا اللهم فثبته على توبته، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل جزء من بلادي مشهد يروي ضياع كرامة الإنسان. ثم بعد ذلك أشرع في حديثي الذي عنونت له بأنوار الحكمة، وأقصد بهذا العنوان أن نسلط أنوار مجموعة من الحكم التي قالها من في القديم أو من في الحديث، أو التي قيلت في الصين أو في اليابان أو في أمريكا أو في جزيرة العرب، التي قيلت شعرا أو نثرا، نسلط أنوارها على واقعنا فنستفيد من هذه الأنوار في بيان هذا الواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث أثبته بعض أهل العلم: الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري وغيره: وإن من الشعر لحكمة. وألف مجموعة من الشعراء وعلى رأسهم أبو الفتح البستي رحمه الله تعالى أبياتا رائقة جميلة كانت تحفظ إلى وقت قريب كاملة بعنوان الحكم، وهي التي أخذ منها وزنا، بل أخذ منها بعض الأبيات نصا أبو البقاء الرندي في قصيدته المشهورة في رثاء الأندلس. وفي هذه القصيدة: أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ومنها: أحسن إلى الناس تستعبد. وقلت لبعض المشايخ ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين: لو قلت أحسن إلى الناس تستعطف قلوبهم فطالما استعطف الإنسان إحسان، قال: لا بأس، لكن يبقى البيت على ما هو عليه، لأن لفظ استعطف أيسر وأسهل من لفظ استعبد، لأن الشارع كان ينهى عن لفظ الاستعباد قدر المستطاع. لا يقول أن أحدكم وضئ ربك ولا أسقي ربك ولا أطعم ربك، وإنما يقول سيدي، ولا يقول السيد يا عبدي ويا أمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي. الحكمة كما يعرفها أهل اللغة، وهي تعريفات مختصرة، هي الكلام المختصر الذي يصيب الحق. وعندنا حكمة مطلقة وحكمة مقيدة. أما الحكمة المطلقة فهي كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السورة التي قرأها أخونا الكريم قبل قليل، هي سورة لقمان، أولها ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكمة الموجودة في القرآن يقينية مطلقة، لا نقص فيها ولا شائبة فيها. فمثلا من حكم القرآن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى يقينا، إذا أحسنت يحسن الله عز وجل إليك. لكن في التعامل مع البشر ليس بالشرط هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كم أحسننا أو يحسن إلينا فنرد الإحسان بالإساءة. والله عز وجل يقول ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقل مثل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سماها الله عز وجل حكمة، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ولا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله حكمة، خاصة مع روائع كلمة واختصار عباراته. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ورد في الحديث الذي فيه بعض الضعف إنما شفاء العي السؤال، إذا ملكت فأسجح، ومثل هذه العبارات. أنتقل الآن لذكر مجموعة من الحكم على الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع، ثم نستمع بعد ذلك إلى مداخلاتكم، إلى تعليقاتكم، إلى تصحيحكم، إلى معارضتكم. فهذا المجال مجال أخذ وعطاء وسؤال وجواب، والمجلس منكم وإليكم. من أبرز الحكم، الحكمة التي تعتبر مدخلا لموضوعنا، حكيم من ينطق بالحكمة وأحكم منه من يعمل بها. نعم، ليس المراد من الحكمة أن تحفظ ولا أن يستشهد بها ولا أن تخط بخطوط جميلة وأحيانا متداخلة تجمل بها مجالسنا ومكاتبنا، إنما المراد الأخير من الحكمة هو أن تستضيء بنورها وتطبقها في واقعك، سواء كانت هذه الحكم من حكم النثر أو من حكم الشعر. ويا سبحان الله، يقبل الإنسان في توجيهك، في نصيحتك، في التماسك، في إرشادك ما تتضمنه الحكمة أكثر مما يقبله كنصيحة مطولة، سواء كانت هذه الحكمة نثرية أو شعرية. ما أجمل إذا قلت لأحد الشباب الناس جار في الحياة لغاية ومظلل يجري بغير عناني، والخلد في الدنيا وليس بهين، عليا المراتب لم تتح لجباني، المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الأخلاق كالعنوان، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. هذا المعنى الذي قصده أحمد شوقي رحمه الله تعالى وعفى عنه هو الذي دعا به إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه وتعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وما أجمل وأنت تتحدث مع إنسان وتوصيه وتنصحه أن تجمل كتابتك أو تجمل موضوعك، مثلا بقولك يا نفس قد فاز الصالحون بالتقى، وأبصروا الحق وقلبي قد عمي، يا حسنهم والليل قد أجنهم، ونورهم قد فاق نور الأنجم، ترنموا بالذكر في ليلهم، فعيشهم قد طاب بالترنم، قلوبهم للذكر قد تفرغت، دموعهم كلؤلؤ منسجم، ويحك يا نفس ألا تيقظي للنفع قبل أن يزل قدمي، مضى الزمان في توان وهوى، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. أو تقول ما قاله أمير الشعراء في أبياته الجميلة، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وناول التنزيل، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، وإذا المعلم ساد لحظة بصيرة جاءت على يده البصائر حولا، وإذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة في الشباب ضئيلا، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. من الحكم الحكمة القائلة، وربما تستغربون بدايتها، ليس صحيحا أن من زرع حصد. عجيب، نحن منذ أن كنا أطفالا ونحن نحفظ أن من جد وجد ومن زرع حصد. نعم، هذه الحكمة لها تتمة، تقول ليس صحيحا أن من زرع حصد، إنما الصحيح أن من زرع وسقى ورعى وتابع هو الذي يحصد. فليست القضية هي أن تزرع ثم تذهب وبعد سنة تأتي وقد تم المحصول ونضجت الثمرة. لا بد من المتابعة. ولذلك أقول ليست التربية في توجيه الولد أو أن تكون قدوة له في ساعة من الزمن، إنما التربية هي المتابعة، إنما التربية هي المتابعة. ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا محمد ليست مهمتك تنتهي في غزوة بدر حينما انتصرت، ولا في غزوة الخندق، ولا في فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، وكأن اللسان الحال يقول إذا متى تنتهي مهمتي وتربيتي للناس وصبري عليهم وبذلي وعطائي ولجئي إليك، متى؟ إلى اللحظة الأخيرة التي يخرج فيها النفس ولا يرجع. وفقه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فأصبح يقول حتى في اللحظات الأخيرة، تقول عائشة ينطق يتحرك بها يغرغر بها صدره ولا ينطق بها لسانه، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، تقول عائشة حتى انحنت يده فعلمت أنه قد مات. من الحكم الحكمة الجميلة الرائعة التي تقول العطاء مع البشاشة عطاء مضاعف. إي والله يا أيها الإخوة، أحيانا ليس عيبنا في أننا لا نعطي، نعطي الأقارب ونعطي الأصحاب ونعطي الأهل ونعطي الفقراء والمساكين. نقول العطاء شيء وطريقة العطاء شيء آخر. وقد جاء في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أثبت الله أنها صدقات، لكن يبطلها أن تمن عليه وأن تؤذيه. فما أجمل أن تعطيه وأن تشكره أنت. غريب، أنا أشكره وأنا المعطي له؟ نعم، إن حاجتك من هذا العطاء أكثر من حاجته الفقير من هذا الأخذ. ولذلك كان الحسن رضي الله عنه يقول لمجموع من الوجهاء والتجار والمتمكنين في البلد، يقول لهم عبارة جميلة رائعة على الأقل في نظري: اعلموا أن حاجة الناس إليكم من نعمة الله عليكم. من الحكم الحكمة القائلة، وهذه تصلح للشباب كثيرا: الله تكفل برزق الطائر لكنه لا يلقيه له في عشه. نعم، الله تكفل برزق الطائر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها لا تطيق رزقها، الله يرزقها وإياكم. فلا بد من أن تبذل مثل هذا الطائر من الصباح حتى المساء حتى تصل إلى الرزق الذي قدره الله سبحانه وتعالى لك. ولذلك قيل في حكمة أخرى: ما من شجرة، هذه من جاءت زائدة لتفيد المبالغة في النفي، ما من شجرة في الوجود كله تحمل الأرز مطبوخا، وما من شجرة في الوجود كله تحمل البرتقال معصورة، إنما لا بد من مرحلة طويلة تبدأ أحيانا الآن ولا تنتهي إلا بعد سنة أو بعد سنتين، ثم بعد ذلك يصلك الرز مطبوخا أو البرتقال معصورة. من الحكم الحكمة القائلة: ليس من الضروري أن تتشابه أصابع اليد الواحدة، المهم أن تتكاتف، المهم أن تتعاون. نعم، المجتمع الإسلامي، أي مجتمع، سواء كان هذا المجتمع بيتا أو حيا أو بلدا أو أمة، ما يمكن أن ينجح هذا المجتمع بتساوي الأصابع. بل كان العرب يقولون في عباراتهم، أهلا بالدكتور، كان العرب يقولون الناس بخير ما تباينوا، الناس بخير ما تباينوا. لو كان الناس على صفة واحدة لما عاشوا في هذا الوجود، لكن لا بد من هذا الاختلاف حتى يكون بعضهم لبعض سخرية. فلا تطلب من ولدك أن يكون مثلك، دخلت الطب فيجب أن يدخل الطب، أو كنت قاضيا يجب أن يكون قاضيا، أو كنت شيخا تخرجت من كلية الشريعة أن يكون كذلك. لا، المجتمع ينجح بتنوعه وتكاتفه، بل الأمة كلها تنجح بتنوعها وتكاتفها. ولو كان معي وقت لا أطلت في هذه، وذكرت استشهادات لبعض العلماء. من الحكم الجميلة الحكمة القائلة: آمن مكان للسفن هو الشاطئ. نعم يا أيها الإخوة، آمن مكان للسفينة أن تبقى عند الشاطئ مربوطة بحبلها الثقيل، لكنها لم تخلق لذلك، لم تصنع لذلك. والله ما صنعوا السفينة حتى تبقى عند الشاطئ، صنع السفينة لتخترق هذه البحار وتمخر عباب البحر وتقابل الأمواج والأخطار، ثم تصل بأمر الله سبحانه وتعالى إلى هدفها من إيصال بضائع أو إيصال تجارة أو إيصال راكبين قد شحنوها. قل مثل ذلك عمن أعطاه الله عز وجل حكمة أو علما أو دعوة أو مالا، ما خلقه الله عز وجل ورزقه ليبقى في بيته. نعم، آمن مكان لك يا أيها الداعية والعالم والمواطن الصادق أن تكون في بيتك، لا أحد يتكلم عليك ولا يثرب عليك ولا يتهمك ولا يقدح في شرطك ولا يقدح في نيتك، لكن الله سبحانه وتعالى ما أعطاك هذا من أجل أن تجلس في بيتك. ثاني سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد اقرأ التي دلت على نبوته جاءت يا أيها المدثر التي تدل على رسالته، يا أيها المدثر قم فأنذر. مكانك يا محمد ليس في البيت، مكانك يبدأ من البيت ولكنه ليس في البيت. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، وأنزل الله عز وجل عليه في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني لو بقيت في البيت تصلي وتصوم وتبكي وتذكر الله سبحانه وتعالى حتى تتفطر قدماك ما بلغت رسالة الله، لأن الله قال لك وأما بنعمة ربك فحده. ومن تحديثك بنعمة الله أن تحمد الله على النعمة وأن تنقل هذا الخير الذي أعطاك الله عز وجل إياه إلى الآخرين. وهذا يفجر إلى أو يدلنا إلى حكمة أخرى، هذه الحكمة تقول ليس المهم أن تكون غنيا، إنما المهم أن تكون نافعا. ثق تمام الثقة. كم عندك؟ مليار؟ هناك من عنده ملياران. عندك 20 مليارا؟ هناك من عنده 40 مليارا. والله ليست الأهمية في أن تكون غنيا، المهم عند الله أن تكون نافعا، أن تكون نافعا. كم من الأغنياء عندهم أضعاف ما تملك ولا فتح الله عز وجل قلوبهم للخير، مع أن الله يعرض بهم في كتابه العزيز ويقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، تذكروا أنه مال الله، ويقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، رجع السياق يذكره بأنه رزق الله سبحانه وتعالى. ولا واسمحوا لي أن أكون جريئا شيئا يسيرا وأقول لمن كان معنا تاجرا أو ثريا وعسى الله أن يبارك له في أهله وماله ألا ينتظر حتى تأتيه مجالات الخير راكعة بين يديه، لا، ابحث عنها أنت بنفسك، لأن المستفيد الأكبر والأول هو أنت. والله عز وجل حكى هذه الحقيقة عشرات المرات في كتابه العزيز، قال إن أحسنتم، قولوا معي أخواني، أحسنتم لأنفسكم، وقال في نهاية سورة المزمل وما تقدموا، ثم رجع السياق مرة ثانية، إيش يا أحبابي؟ لأنفسكم هو خيرا تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. من الحكمة، الحكمة القائلة، وهذا سؤال أطرحه بين أيديكم يعني حتى نحرك الأذهان ونجعلها طرفة بيننا، بعض الناس طيبون لأنهم فقراء وبعض الناس فقراء لأنهم طيبون. واحدة من هاتين الجملتين صواب نحتاج إلى أن نتصف بها، وواحدة ليست صواب نحتاج إلى أن نحذر منها، فأيهما؟ أعيد، بعض الناس طيبون لأنهم فقراء وبعض الناس فقراء لأنهم طيبون، أي الجملتين أبا عبد العزيز؟ ها، الثانية هي الجيدة؟ يعني إذن بعض الناس طيبون، لماذا طيبتهم؟ لأنهم فقراء، فإذا اغتنوا تغيرت، وهذا معروف في بني الإنسان. الله عز وجل أقسم بهذه الحقيقة، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فأثرن به نقع، فالمغيرات صبحا فأثرن به نقع فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود. وقارون يعلم يقينا أن هذا المال من ربه ويقول إنما أوتيته على علم عندي، والله يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ونحن شاهدنا بعض أقاربنا وأصحابنا تغير تواضعهم وكلماتهم الحلوة وطيب معشرهم بعدما رزقوا ملايين وليست مليارات. أما بعض الناس ففقراء لأنهم طيبون، ما يردون سائلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعجب ما قرأت في الأدعية دعاء سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يرفع يديه ويقول اللهم هب لي مجدا، ولا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلح لي الفقر ولا أصلح له. يقول يا ربي أنا أعرف من نفسي وأنت تعرف من نفسي ما لا أعرفه أنه أنا لا أصلح للفقر. في بعض الناس ما يتحمل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا محتاجا ولا يشارك. في بعض الناس ما يتحمل المناظر ولا يشارك. إن الكريم الذي لا مال في يده مثل الشجاع الذي في كفه شلل. بعض الناس يحترق من الداخل، كيف ما أستطيع أن أشارك بسبب شلل في يده؟ كيف ما أستطيع أن أدفع؟ كيف ما أستطيع أن أكفل هذا اليتيم أو هذه الأرملة؟ ليس عنده مال. فبعض الناس يقتل نفسه من الداخل بسبب الهم والحزن أن مجالات الخير تعرض عليه لكن لا يملك أن يشارك. فوهبه الله عز وجل مالا وامتحنه ونجح في هذا الامتحان. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا جاء المساء ذهبوا إلى أهل الصفة فقراء الإسلام، فكل واحد من الصحابة يأخذ واحدا أو اثنين يتعشى معه ثم يرجعه إلى المسجد. إلا سعد بن عبادة كان يأخذ 80 يوميا من أهل الصفة يأكلون معه ويطعمون معه ثم يعيدهم. كان الصحابة يقتسمون أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا 5 من الصحابة يهيئون عشاء النبي إذا كان عند عائشة، و5 أو 10 يهيئون عشاء النبي إذا كان عند حفصة أو عند أم سلمة أو عند صفية. أما سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما يرضى بهذه القسمة، يقول أنا أشارك مثلا يوم السبت ثم أنتظر إلى يوم السبت ما أتحمل. هو يقول يا ربي أنا لا يصلح لي الفقر ولا أصلح له، فيشارك في كل يوم مع كل مجموعة، يعني ضعوا اسمي في كل الجدول، في كل يوم أنا أشارك بعشاء النبي صلى الله عليه وسلم أو بغدائه. من الحكم أصدق التوقير، إذا في توقير صادق وفي توقير كاذب. أصدق التوقير من وقرك لذاتك ودينك وأخلاقك بغض النظر عن اسمك واسم أبيك ومنصبك. فإذا جاء الاسم رائعا والقبيلة عالية وشريفة وجاء الجاه والسلطان زاد التوقير، لكن أصل التوقير موجود بسببك أنت، بسببك أنت بدون أي أمر خارج عنك. فأصدق التوقير من وقرك لذاتك وأخلاقك. ولذلك يذكر من الطرائف عن الأصمعي الأديب النحرير المشهور رحمه الله تعالى المتوفى في بداية القرن الثالث تقريبا، عبد الملك بن قريب رحمه الله تعالى، أن الخليفة أظنه الرشيد، وكان في أيام الرشيد رحمه الله تعالى، صنع وليمة، فنادى وجهاء البلد وأدباء البلد وبلغاء البلد وتجار البلد، وكان من ضمن من ناداهم الأصمعي. لكن الأصمعي ذا ثياب رثة، وما كان الناس يعرفون بعضهم البعض من خلال المجلات والجرائد والقنوات الفضائية. فجاء الأصمعي بثيابه الرثة المبتذلة، فلما اقترب من القصر ما أدخله الحراس، فعرف الأصمعي لماذا لم يدخلوه، يعني ما توقعوا أن الخليفة ينادي هذا الإنسان الفقير. فرجع الأصمعي واشترى عباءة جديدة، اشترى بشتا جديدا. فلما عاد الأصمعي مرة ثانية أدخلوه، يا سبحان الله أنا الأصمعي المدعو وليست العباءة، فقبل قليل لم تدخلوني، فلما لبست العباءة أدخلتموني. فوضعها الأصمعي في رأسه، فلما قال الخليفة تفضلوا على العشاء نزع العباءة ووضعها على الطعام وقال كلي فإنما دعيت أنت ولم أدع أنا. لما كنت الأصمعي ما ندوني، فلما لبست البشت ندوني، إذن المدعو في الحقيقة إيش؟ البشت، فليأكل البشت بسرعة. بقي معي 5 دقائق. طيب، من الحكم المتكبر مثل الطائر، كلما ارتفع عنك كلما صغر في عينك، حتى تصل إلى مرحلة وهذه عايشناها، ترتفع بعض أنواع الحمام إلى درجة تقول والله ما أراها شيئا. فأنت يا أيها المتكبر إذا ارتفعت عن الناس تصغر 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 حتى تصل إلى مرحلة لا يرونك شيئا. وكلما انخفضت إليهم كلما كبرت في أعينهم. فاحذر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. ما الذي يناسب الإنسان؟ يناسبه التواضع غير المتكلف. ولذلك التواضع دلالة على معرفتك بنفسك ودلالة على معرفتك بعظمة ربك. يمكن أن تصل إلى أن تكون دكتورا، يمكن أن تصل إلى أن تكون شيخا، يمكن أن تصل إلى أن تكون ملكا، يمكن أن تصل إلى أن تكون طبيبا ماهرا، لكن ما يمكن أن تصل إلى أن تكون نبيا أو رسولا. هذه اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذا الرسول الذي له المنزلة العالية التي لا تنبغي إلا لشخص واحد، وهي منزلة الوسيلة، كان يقول لصحابته: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض، ولا يفخر بعضكم على بعض. وفي صحيح البخاري لما أدخل عليه رجل فأصابته رعدة يظن أنه أدخل على ملك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لم ترع، إنما أنا ابن امرأة من أهل مكة كانت تأكل القديد. بل كان يقول: إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من أهل مكة كانت تأكل القديد. من الحكم الحكمة القائلة، وهي من أجمل ما قرأت في الجناس التام: كم من ذي عرج في درج المعالي عرج، وكم من صحيح قدم ليس له في الخير قدم. صدق المتنبي، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. والله إن العوق الحقيقي هو عوق القلب والعقل. عبد الله بن أم مكتوم رجل أعمى، والله يقول له ولأمثاله: ليس على الأعمى حرج، ليس عليه حرج على الإطلاق. ومع ذلك يقول أنس: والله لقد رأيته يحمل لواء من ألوية المسلمين في معركة القادسية. فكم من ذي عرج في درج المعالي عرج، وكم من صحيح قدم ليس له في الخير قدم. وهذا يذكرني بأبيات جميلة للشافعي رحمه الله تعالى، حفظتها عنه في الجناس التام، يقول: رأيتك تكويني بميسم منة، كأنك كنت الأصل في يوم تكويني، فدعني من المن الوخيم فلقمة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني. تكوين الأولى من التكوين، وتكوين الثانية من الكي أو بالعكس، وتكفيني من الكفاية، وتكفيني من الكفن. ومن النثر الجميل: رحم الله عبدا أمسك ما بين فكيه وأطلق ما بين كفيه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بالوحي: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. عجبا للبخيل يعيش في الدنيا عيشا الفقراء، ويحاسب يوم القيامة محاسبة الأغنياء. قيل لابن عمر رحمه الله تعالى: إن فلانا من الناس قد مات وترك 200 دينار. قال: نعم، لكن هي لا تتركه، هي لا تتركه. وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. وأقولها بصراحة يا أيها الآباء ويا أيها الكرام، لو تقدم أحد من الناس فيه صفات الخلق وفي صفات الجمال والوظيفة المرموقة لكنه مشهور بالبخل، نصيحتي أنا الخاصة: لا تزوجه، فالعيش مع البخيل صعب، العيش مع البخيل صعب. وكما قال: تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. وأبو بكر يقول في صحيح البخاري: وإن البخل أدوأ الداء. والبخل عادة مصنع لصفات ذميمة أخرى. ومن الصعب إصلاح الإنسان البخيل إلا أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهات كريما مات من كثرة البذل. والله العظيم، والله العظيم، من أراد السعادة فليأتها بالعطاء أكثر من الأخذ، وليأتها بالعفو أكثر من الانتقام. أحسنوا يا أيها الكرام، أحسنوا يحسن الله عز وجل إليكم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأقولها بالعبارة المختصرة: إن أردتم السعادة التي تنسكب في قلوبكم عاجلا، لأن بعض أنواع السعادة تأتي بعد سنة، بعد شهر، بعد شهرين، عاجلا، أحسنوا إلى خلق الله سبحانه وتعالى، إلى المسلم والكافر واليهودي والنصراني والجار والبعيد والقريب والحيوان. فإن الله سبحانه وتعالى الذي أحسن إلينا فأتقن خلقنا، الذي أحسن كل شيء خلقه وأتم علينا نعمته، يحب منا أن نحسن إلى خلقه. من الحكم الحكمة الجميلة القائلة: التأدب من طرف واحد لا يدوم طويلا. هذه الحكمة، يسامحني أبو عبد العزيز بالأمثلة ولو سريعا، هذه الحكمة تناسب الأب مع أولاده، تناسب الزوج مع زوجته، تناسب الحكومات مع شعوبها. فما يمكن أن تقول دائما للزوجة اصبري هذا زوجك هذا زوجك هذا زوجك. نعم أنا أصبر، لكن زوجي بتكرار أخطاء يستنزف هذا الصبر. ما يمكن أن أقول دائما للولد هذا أبوك وحقه عظيم، والأب يخطئ الخطأ بعد الآخر. الأب الآن يشارك في انضاب هذا الصبر من قلب الولد. لا يمكن أن أقول للشعوب اصبروا اصبروا اصبروا، لابد أن ألتفت إلى الطرف الآخر وأقول تقدموا. فالتأدب من طرف واحد لا يدوم طويلا. الكلام وليد الطبيعة، لكن الصمت وليد الفهم. إن افتخر الناس بكثرة الكلام والقدرة على الكلام، فحاول أن تصل إلى درجة أن تفتخر بالقدرة على الصمت في الوقت المناسب. أفصح الناس على الإطلاق من هو يا أخواني؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم بالوحي، أفصح من نطق بالضاد. وتقول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم، إنما كان يتكلم بكلام فصل لو شاء العاد أن يعده لعدة. ومع ذلك أحيانا تكون إجابته أن يصمت ولا يرد. نعم الصمت في أحيان كثيرة تقي شرورا عظيمة. اعلم أن هناك فرقا بين الهزيمة والاستسلام. يبتلى بعض إخواننا أو يبتلى بعضنا بمثلا الدخان. نعم مع محاولاتك في ترك الدخان تنهزم لا مانع، لكن لا تستسلم، لأن الهزيمة يعني أن هناك فرصة لإعادة الكرة مرة ثانية، والله يحب أن تحاول، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لكن الاستسلام يعني أنك سترمي سلاحك وتترك المحاولة. أخيرا أفضل أنواع تخفيف الوزن المسمى بالرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعراضهم. كل حتى يصل وزنك إلى 400 كيلوغرام، ليس هناك إشكال، كل من اللحوم الخضراء والبيضاء والمختلطة ما بين الحمراء والبيضاء. ليست هذه هي وصيتي، لكن المهم أن لا تأكل أعراض الناس ولا أموال الناس ولا حقوق الناس. قالوا يا رسول الله وإن كان قضيبا من أراك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن قضيبا من أراك، وإن قضيبا من أراك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. سامحوني على الاستعجال لأني ما أحببت أن أزيد كثيرا على الوقت. طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.